بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد الرحمن، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، ندرك ونحن نبث هذه الحلقة، الحلقة التي بإذن الله تعالى نعيشها في هذه اللحظات، أن مشاهدينا الكرام بشكل عام كلهم أو جلهم يتمتعون بالإجازة الصيفية، لذلك وجدنا أنه من المناسب أن تكون هاتان الحلقتان اللتان تتوسطان الإجازة تتعلق بكلام عذب وأخبار مفيدة وأشعار بليغة إن شاء الله تعالى، على أننا بإذن الله تعالى سنخصص الحلقة الأخيرة من هذا الشهر لشهر الخيرات، شهر رمضان المبارك. على بركة الله نبدأ وبه نستعين. فضيلة الشيخ صالح، اليوم لدينا سرد تاريخي وقصة طويلة، نريد أن نبدأ منذ التاريخ، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدولة العباسية. معنا فضيلة الشيخ نتناول دائما الجوانب الإيمانية، لكن في هذه اللقاءات المتبقية من هذا الشهر نريد أن نتناول الجوانب التاريخية والأدبية والاجتماعية في تلك العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم رسله، وبعد، فنستعين الله جل وعلا ونستعين ونستهديه ونسأله التوفيق. يقال إن التاريخ أب للعلوم، والقراءة الاجتماعية والأدبية والاقتصادية والسياسية للأعصر يجعل الناس كما يتمتعون بعذب الأخبار وطيبها يستفيدون وينهلون ويكونون على بصيرة فيما يأتيهم. وسنحاول كما بينتم وفقكم الله على أننا في حلقتين متتابعتين إن شاء الله، هذا والأسبوع القادم، نسرد والناس في الصيف أخبارا عامة تمت في تلكم الأعصر. هذه الأمة أشرقت شمس النبوة في العام الأول للبعثة، مكث صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة 13 عاما، ثم أذن له ربه أن يهاجر فهاجر إلى المدينة فأسس هناك دولة الإسلام، ونقل جزيرة العرب نقلة عظيمة في معتقدها وفي ثقافتها وفي جميع أحوالها. قال شوقي: وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم. فأضحى أولئك الذين كانوا سابقا يرعون الأغنام ويعبدون الأصنام، أضحوا أئمة للدهر، أضحوا رضوان الله عليهم شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام. الله جل وعلا يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، ثم ارتفعت روحه وقبضت إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نبدأ السرد التاريخي. آل الأمر بعده إلى الصديق أبي بكر، وأبو بكر خيرة أصحابه وكل أصحابه أخيار، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر معروف، ولاه الإمامة في الصلاة قبل أن يموت. فصلى أبو بكر بالناس أياما، ليست صلاة عارضة، أياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وقد جرت على العادة أن النبي إذا خالف الأولى أن ينزل قرآن من السماء يعاتبه معاتبة لطف تبين له أنه خالف الأولى وتبين رفيع مقامه. قال له ربه: عبس وتولى. وقال له ربه: عفى الله عنك. لكنه لما قدم الصديق ليصلي بالناس مكث أياما سكت الوحي، لم يأتي قرآن ينكر. فلما سكت الوحي، من الذي سكت؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت الصحابة، فلم يقم أحد يعترض على إمامة أبي بكر، وفي هذا تتويج من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة لهذا الصديق والمقام الذي هو فيه،
أي الأمة جميعا،
أي الأمة جميعا في أوج عصرها. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما كان من أمر السقيفة، والسقيفة سقيفة بني ساعدة، وبنو ساعدة بطن من الخزرج، كانت لهم ظلة موجود مكانها إلى اليوم إلى الشمال الغربي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ما يعرف الآن بالساحات التوسعة، وموجود مكانها نخل، ولم يقم عليها بنيان، يعني لم يتملكها أحد إلى يومنا هذا.
يقصد ذلك فضيلة الشيخ؟
لأنه لا يستطيع أحد أن يثبت أنها ملكه، فبقيت كما هي. وإن كنت لا أدري تحديدا كيف تم هذا، يعني رحم الله إنسان وقف عندما يعلم، لكن القضية إلى الآن فيها نخل وشجر ومسورة ومكتوب عليها سقيفة بني ساعدة، قائمة شاهدة على الشورى في أوج أحوالها. في تلكم السقيفة بويع الصديق رضي الله عنه البيعة الخاصة، ثم على المنبر بعد ذلك بويع البيعة العامة، بايعه الصحابة وبايعه الناس رضوان الله تعالى عليه. مكث في الحكم في الولاية وهو أول خليفة بهذا الحال، فيدعي أنه مثل النبي، يعني أشد الناس نكيرا لهذا الأمر سيكون أبا بكر رضوان الله عليه، فسجد شكرا لله. هذا كحدث سياسي. من الأحداث وقت وقعت أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه متأولا قتل مالك بن نويرة، ثم لما قتله قالوا إن أخاه متمم أتى إلى المدينة ينكر صنيع خالد ويشتكيه إلى أبي بكر، فأدرك أبا بكر وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، فلما فرغ أبو بكر من صلاته وسلم قام متمم يرثي أخاه ويعاتب أبا بكر، أنا هنا ناقل، فقال أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري، كان خالد قد أمر ضرار بن أزور أن يقتله، نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور، وأخذ يمدح أخاه وقال أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. فتبرأ أبو بكر من هذا وقال والله ما دعوته ولا غررته، يعني ما كان هذا بعلم مني، إنما اجتهد خالد فتأول. فدمعت عينه العوراء ميتة ودمعت، واتكى على سية قوسه، هذا من متمم. عمر رضي الله عنه كان يلحظ الموقف فأعجب ببكائه على أخيه، وكان عمر قد فقد أخاه زيد بن الخطاب في حروب الردة، فأحب أن يقول شعرا أي متمم في أخيه زيد. وقد كان أعجب عمر شعر متمم في رثاء أخيه، وقد قال فيه قصيدة عينية أميمية طويلة جدا مشهورة في الأدب العربي، وفيها من أبياته يعني الشهيرة يذكر أنه ما كأننا يعني بتنا ليلة مع كأني ومالكا إلى الدهر لم نبت ليلة مع، يعني بعد الفراق ما كأنه مرت لحظة. فقبل متمم ورث زيدا، لكن شعره في زيد لم يكن كشعره في أخيه، فقال يا عمر، لم يكن عمر يوم ذاك خليفة ولا أميرا للمؤمنين، أنا في زمن الصديق، إنه لا يحركني لأخيك ما يحركني
لأخي.
وهنا يستفيد الإنسان إن الشيء أحيانا إذا كان تكلفا لا يمكن أن يستمر، هذا الغاية من لقائنا هذا أدب الحديث. يقول المتنبي ليس التكحل في العينين كالكحل، والله يقول لنبيه وما أنا من المتكلفين. صحيح أن الإنسان يحمد له أحيانا بعض المواقف أن يشارك أهل الأفراح فرحهم وأهل الأحزان حزنهم من إخوته المؤمنين، لكن ثمة أشياء لا يمكن اصطناعها، لا يحركني لأخي كما يحركني لأخي. ثم قال له والله لو أن أخي مات كأخيك لما رثيته، لأن زيدا مات شهيدا واضحا، أما أخوه فقد قتل على أنه كافر، يعني تأولوا أنه كافر فقتلوه، كانوا يظنون أنه كافر. لو علمت أن أخي مات مثل أخيك
لما
رضيته. فقال عمر: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به.
الله أكبر.
والكلم إذا كان نفيسا يفقهه العقلاء، يفقهه النبلاء. والإنسان كلما قرأ واطلع على كلام الأكابر وتعبيرات الأجلاء وعلى القرآن في المقام الأول وبلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأثر قلمه ولسانه، فأظهر ذلك جليا في كتابته، وأظهر ذلك جليا في أقواله، ترى على أقواله يتوخى القرآن ويتوخى السنة، تجد الألفاظ النبوية والألفاظ القرآنية سائرة على لسانه، وهذا فضل من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. يزيد الإنسان على ذلك أن يقرأ في كتب الأدباء وتراجمهم وأقوالهم وأخبارهم، والمكتبة العربية الإسلامية زاخرة بالكتب التي عنيت بهذا، وإن لا يمكن أن تصفو صفوا كاملا مثل عيون الأخبار لابن قتيبة والكامل للمبرد والعقد الفريد لابن عبد ربه والأمالي لأبي علي القالي، وهذه ينبغي لمن يعني يريد أن يتفقه أن يقرأ فيها كثيرا، وبحمد الله وفضله يعني ربما الإنسان قرأها عشرات المرات منذ زمن الصبا، ومع ذلك تبقى معه إلى الآن في أسفاره وغدواته ورواحه يقرأ فيها حتى يهذب نفسه ويعلمها وينطلق لسانه، والموفق الله. فهذا مما وقع في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. مات الصديق بحمى أصابته، وبعض أهل العلم والروايات يقول إنه طعم مع الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور، فشرب ما يعرف بالحريرة، وهو إلى الآن هذا الحساء يعمل. فلما تناوله قال الحارث لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لقد شربنا أو طعمنا أنا وأنت سم حول كامل، يعني الطعام فيه سم لكنه سم حول. كيف عرف هذا؟ فراسة صنعة، والعرب تقول أعطي القوس باريها، ولكل مجال جعل الله له فرسانا وخيلا تجري في مضماره. المهم أن الإنسان لا يجري في مضمار لا يحسنه حتى لا تظهر عورته. الصديق سكت، فيقال إن الحارث بن كلدة والصديق رضي الله تعالى عنه مات في يوم واحد، كما قال الحارث سم حول. ثم أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وقد مر معنا هذا. كتب الصديق بالخلافة للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستشار الناس قبل أن يكتب هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك عهدا منصوصا عليه للصديق، لكن الأمارات العلامات صحبته رضوان الله عليه في الغار وغيرها دلت على أن الأمر يفيء إليه، وقد حصل. لكنه هو نفسه كتب كتابا نص فيه على خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أن استشار الناس، وبرأ نفسه أنه لو تغير عمر لا علم لي بالغيب، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعمر رضي الله تعالى عنه ولله الحمد والمنة ثابت لم يتغير، مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه. لكن أبا بكر يحتاط لنفسه، فكتب كتابا أوصى فيه لعمر لعلمه أنه أحسن الناس لهذا الشأن، لكنه بعد ذلك كتب قال: إن أحسن فهذا ظني به، وإن بدل أو غير فلا علم لي بالغيب. وهذا يأخذه الإنسان في الشهادات الآن
الأحوط.
وعندما يأتيك إنسان الآن يستشيرك في فتى يريد أن يخطب ابنه ابنته، فيكون كلامك مقيدا، تقول: لا علم أعلم عنه إلا خيرا، هو متزن، هو مصل، هو مستقيم. فإن لا قدر الله بعد ذلك تغير الفتى فجاءك والد الفتاة يلومك، قلت له: أنا شهدت وقتها
وشهدت على ما رأيت،
شهدت على ما رأيت،
ولعل غيبه وباطنه إلى الله عز وجل.
نعم. ومع ذلك قد يأتي الإنسان يتقلب الأحوال تتقلب.
صحيح.
ولا يلام الإنسان في شيء وقع بعدما تكلم، لا يلام.
نعم.
لأنه لا علم لأحد
بالغيب.
فقال الصديق: وإن بدل أو غير فلا علم لي بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا يكتبها أبو بكر للمسلمين في زمنه عن عمر، حتى يعلم كيف كان الصحابة يحتاطون لدينهم، لأن الدين رأس مال العبد. ولي الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. في زمنه وقعت أحداث معروفة، قضية الفتوحات وأمور هذه، لكن قلنا إن هنا الكلام لما نقول عذب الحديث لا نتكلم عن أشياء اجتماعية، عن أشياء تاريخية. عن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب من الرجال الخشن، ويرى هذا في هيئته، ويريد أن يراه في عماله ومن يأتيه ويغدو عليه. فكانوا أحيانا يعني يدخلون في هذا الأمر رغبة في أن تملأ أحوالهم عيني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من كان من الشعراء في زمنه الحطيئة، واسمه جرول، وكان لسانه يعني بذيئا، ربما وقع في أعراض الناس، فكان الناس يشكونه إلى عمر، وعمر منصف، حتى اشترى قالوا منه أمير المؤمنين أعراض المسلمين 3000 درهم، سجنه مرة، فقال يستعطف عمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهى البشر. ثم ذكر أبيات أخرى في رأيته هذه. فلما قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، تكلم عن أبنائه عن ذريته، دمعت عين عمر. فقال عمرو بن العاص: من أراد أن ينظر إلى رجل كذا وكذا فيه من أوصاف الكمال والجلال، والجمع ما بين الرجولة والرقة، ما الجمع ما بين الحزم والرحمة، الجمع ما بين السياسة والعطف، هذه قلما تجتمع، فلينظر إلى ابن حنتمة، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلب منه أن يغزو المسلمون في البحر فأبى، ولم يكن عمر قد رأى البحر، فبعث إلى عمرو بن العاص يستشيره وقال له: صف للبحر. وعمر بليغ، فوصف له البحر وصفا قويا أثر في عمر، كان عمر فيه من الخشية ما الله به عليم، فقال: لا أسألني الله أنني جعلت مسلما يركبه، أو حملت المسلمين عليه، وأبى أن يغزو المسلمون في البحر في زمنه، مع أنه بلغه ربما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. لكن هذا شأن لإخبار القدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أنه يقع، لا يعني أنه لا بد أن تجذبه أنت سيقع لا محالة، لا يلزم أن يكون في عصرك في عهدك في أيامك. طعن رضي الله تعالى عنه أرضاه، طعنه أبو لؤلؤه المجوسي واسمه فيروز، وكان المغيرة بن شعبة قد شكاه إلى عمر، فلما رأى عمر أن الحق مع المغيرة قال للغلام لأبي لؤلؤة: أحسن إلى مولاك. فغضب وقال: والله لا أصنعن لك رحا. كان حدادا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. ففطن عمر وقال: توعدني الخبيث. ثم رأى رؤيا أن ديكا أحمر ينقر فيه نقرتين، فعبر الديك الأحمر برجل أعجمي، والنقر بالطعن، ثم طعنه كما هو معلوم، ثم طعن نفسه لما تكالب عليه الناس أبو لؤلؤة. كان يسكن المدينة، وهذا يدل على أن الإسلام يحوي ولا يحتوى. ينبغي أن يفقه اليوم من يتصدر للأمة أن يعلم أن الإسلام عظيم، وأن الركون إلى القرآن والسنة وإلى ثقافة المسلمين كفيل بأن ينتصر به العبد. فالضعف فينا في تحملنا، أما الإسلام عزيز منيع قوي في حضارته في ثقافته، فهو يحتوي لا يحتوى. ثقافة الإسلام غالبة لو بثثناها كما هي، لو نشرناها كما أتتنا. فطعن رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحمل إلى بيته، وأحب أن يلتصق رأسه بالتراب لما حاول أحد بنيه وأحد الحاضرين أن يضعه على فخذه، يعني يرفعه على الأرض، قال: ضعني على الأرض لا أم لك. لأنه يريد أن يلقى الله في أخريات حياته بهذا التواضع، وهو يعلم أنه أمير المؤمنين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. جاءه رجل والله إذا أراد شيئا بثه، يريد أن يسأل عنه، ولم يكن الناس يصطلحون إلا على قول: يا خليفة، خليفة رسول الله، وهي طويلة، فكيف بالذي بعده؟ فقال الرجل السائل: أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ فأعجب الناس بالكلمة، شعروا أن الرجل قد وفق فلازمته رضوان الله عليه، ثم لازمت الخلفاء بعده، وأصبح أول أمير للمؤمنين. حج وأدمي رأسه في حجته، في آخر حجة حجة، كان يتوخى الإفراد في حجه. ومن أدلة المالكية على أن حج الإفراد أفضل، فالمشهور أنه حج في سني حكمه 10 سنين، حجها كلها كان يتوخى من الإفراد رضوان الله تعالى عليه. وهي حجة قوية، لأن ترك فعل عمر ليس بالأمر، ليس بالأمر الهين، اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإن احتج أحد بقول عليه الصلاة والسلام يجعلوها عمرة، قلنا إن هؤلاء كانوا يعني إما كانوا معه أو علم بلاهم ذلك، وهم أفقه منا. وهذه نقطة مهمة جدا، أن يؤخذ فقه الصحابة بعين الاعتبار. ولذلك أنا لا أحب على الإطلاق، يعني على إطلاقها كلمة العبرة، عندما يتكلم بعض الناس عن الصحابة يقول العبرة في روايته لا في درايته، وهذا صعب، بل العبرة في روايته ودرايته، لأن القرآن أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء وهم يشاهدون. ولو فرضنا أن أحد الصحابة فهم خطأ ويعيش بين الصحابة ويغدو ويروح، خاصة إذا كان من المعمرين، هب أنه هو لم يفهم الجواب صحيح، نفرض لم يفهمه غيره، لماذا لم يعدلوه؟ لماذا لم ينصحوه؟ لماذا لم يحسنوا الوضع؟ لماذا لماذا؟ هل يعقل أنهم أخبروه وأبى؟ محال. إذن ليس على إطلاقها كلمة العبرة في روايته لا في درايته، أو في ما نقل لا في ما عمل. والمقصود هذا الأمر قد يحتاج إلى يعني تأصيل أكثر، لكننا نتكلم الآن عن عذب الحديث، وأنا ما زلت أتكلم عن الشيخين، فلذلك جلالة الموقف تمنعني من أن أدخل في أشعار العرب وأخبارهم. لا بد من التأدب مع هؤلاء الكبار الذين أثنى الله عليهم في كتابه العظيم. بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل له اعهد يا أمير المؤمنين. قلنا أن هؤلاء الصحابة الأخيار كانت تلازمهم مسألة الخوف والخشية من الله. الصديق يقول فإن بدل وإن غير، وهذا يقول يقال له اعهد، قال إن يعني أعين فقد عين من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لكن أخشى أن أتحملها حيا وميتا. هي في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل ابنه عبد الله معهم كهيئة التعزية له، وليس له من الأمر شيء، يعني ليس داخلا في من يقترح عليهم أيهم يلي الخلافة، لكن يكون حاضرا بالاجتماع، يكون ينظر في رأيه، من باب أنه الابن الأكبر لعمر، من باب تعزية ابنه. وهذه مراطفة عمرية في رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون فعمر. استقر أمر الستة بعد أخذ وعطاء ومداولات شهيرة على أن يلي الأمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان كان فيه من الحياء ما الله جل وعلا به عليم، وكان زوجا لابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم، ثم تزوج غيرهما بعد أن توفيت كلاهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولي عثمان الخلافة، هو أصلا من بني أمية، كان محبوبا لدى الناس. ثم بعد ذلك بدأت الأمور تتغير لسبب عظيم، وهو تغير الناس. فرعية أبي بكر وعمر كانت عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة، لكن رعية عثمان وعلي لم تكن جلها من الصحابة، لأن كبار الصحابة وقتها قد توفوا. مثلا عمر رضي الله تعالى عنه كان طاعون عمواس، ومات فيه كثير من الصحابة، مثل أبو عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وابن عبد الرحمن وغيرهم من الصحابة، كثير ماتوا في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه بذلك الطاعون. بدأ جيل الصحابة يقل، صحيح أنهم لم يموتوا جميعا، بقي منهم كثير، لكن بالنسبة لم يكونوا هم السواد الأعظم في الأمة في تلك الفترة. بعد الفتوحات دخل العجم، دخل الأعراب، وهؤلاء شئنا أم أبينا يدخلون بثقافاتهم، ويؤثرون في الناس، وتلقيهم لا يكون مثل تلقي الصحابة. ولي عثمان فلما بعد سنين من حكمه رضوان الله عليه، بعد 6 سنين، يقولون أنه في 6 سنين الأول، بعد 6 سنين ذهب إلى بئر أريس وسقط الخاتم الذي كان يلبسه، الخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البئر. فيزعم من يضرب في مثلها وهذه الظنون أن عثمان رضي الله عنه تغير بعد ذلك، وهذا باطل. عثمان هو عثمان، لكن الناس في فقههم يتغيرون، وكل من أراد أن يدين أحدا لن يعدم الأدلة. إذا كانت الإرادة موجودة لن يعدم الأدلة، سيجد مبررا لما
سيقوله.
لأنه ما دام قد نوى الشر أو الخبث أو الفساد أو الأذى، كل شيء أول. ولي عثمان رضي الله تعالى عنه كانت آخر أيامه أياما عصيبة، كان في الدار، وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه رجلا يخشى الله ويخافه ومع الحياء، ويعلم ما معنى سفك الدماء، فما أحب أن يسفك دم بسببه. فنهى الصحابة وأبناء الصحابة من أن ينصروه، يقول كعب بن مالك فأغلق داره فقال عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي، يصور حاله. هؤلاء أتوا من مصر ومن العراق كثر، فيهم غلظة وفظاظة وفجو وجفاء، الصحابة بعضهم في الحج وبعضهم في الجهاد، وبعضهم تولى ولايات في الثغور مثل معاوية مثل عمرو بن العاص، وبعضهم قلنا في الحج مثل عائشة رضي الله عنها ومن معها، ولم يكن في المدينة إلا القليل. مع كثرة هؤلاء وغلظة أكبادهم وضعف عقولهم، مع حياء عثمان وعدم رغبته في أن يقتل أحد بسببه، وقد علم قبله لما رقى أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فعلم أنه سيقتل، وهذه فطنة خفية. وعلم أن هؤلاء مهما دافعوا عنه لن يحولوا بينه وبين أن يموت.
ما الذي دفعهم فضل الشيخ؟
لقراء كثيرة دفعهم إلى هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أنه لا ضير أن يحسن الإنسان إلى قرابته، فبعض الولايات أعطاها قرابته، وبعضهم ممن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله، كأحد إخوة عثمان من الرضاعة، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، فلما ولي عثمان رده، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفاه بوصفه إماما للمسلمين وحاكما. فلما آل الحكم إليه استند إلى القرآن، الله يقول وآتي ذا القربى حقه فقربه. هذه الأشياء ليست بشيء، لكنهم جمعوها، ومن أشهرها أنه منع رجلا شابا كان طالبه الولاية فلم يعطه، فذهب الشاب إلى مصر، وكان هذا الفتى قد تزوج عثمان أمه، فأخذ يظهر التنسك والصلاح والعبادة، فألهه الناس، عظموه أجلوه، بدأ يعترض على أمير عثمان في مصر، والي عثمان في مصر، فبعث الوالي إلى عثمان يخبره، فحب عثمان رضي الله عنه، يظن أن الناس كلهم مثله، والمسلم ينقاد لا يعنف لا يستكبر، فبعث إليه بجمل وحمل بعير من الكسوة وغيرها من الزاد وعطايا وهدايا إلى الفتى، فالفتى أخذ هذه العطايا ووضعها في صحن المسجد، وقال انظروا أمير المؤمنين يمالئني في دين الله ويريدني أن أسكت عن المنكر. يقال هذا في حق عثمان، وسلم يقول عثمان في الجنة، ويقول أحيا أمتي عثمان، ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وزوجه رقية ثم زوجه أم كلثوم. هذه النصوص ماذا يصادمها؟ والله لا يصادمها شيء. ففطن الناس، ظنوا يعني اقتنعوا بهذا الكلم، اجتمعوا حوله، نقموا على عثمان، قدموا، حصلت أمور وأمور مبكية، هم يطوقون داره رضي الله عنه وأرضاه، حتى دخلوا عليه، عبثوا بلحيته، طعنوه، آذوا زوجته، قتلوا غلاميه نجيحا وفليحا وهكذا اسمهم متقارب، ثم نهبوا مال بيت مال المسلمين، كل هذا هم يزعمون الإصلاح. ثم خرج وترك رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، ثم دفن في البقيع، لم يكن في البقيع وقتها في حش كوكب، ثم أدرج في البقيع في زمن معاوية. لكن الأمر يحتاج للعقلاء أن يتريثوا، لا بد للحكم من هيبة. من رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يصنع ذلك لعلمه اليقيني أنه سيموت شهيدا، ولم يقبل أن يتنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما وإنك ستبتلى في قميص ألبسك الله إياه فلا تنزعه. وقال لأبي موسى الأشعري عن عثمان: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان.
نصبر ونحتسب،
نصبر ونحتسب. فثبته الله. قال الأمر بعده، طبعا في زمنه أذن بالبحر، كانت غزوة ذات الصواعق. ثم ولي الأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بويع له في المدينة، ثم لأمر رآه سياسيا أن ينقل الخلافة إلى الكوفة، وهو أبو السبطين وحاتم الحنفاء رضوان الله تعالى عليه، وخاتم الراشدين الخلفاء، وزوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يستقر له الأمر، لم تتم له البيعة، لتأول أهل الشام في قتل عثمان، إذ كانوا يطالبون بقتل عثمان، وهذه أمور تزل فيها أقدام وتحتار فيها أفهام. لكن الذي نجمع عليه يقينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، وأي عدول، وأن القرآن زكى صنيعهم ومدح أيامهم، وأن لهم من الخير والفضل في الدين ما لا يجحده إلا حاقد أو جاهل، وأنهم أئمة هدى ومصابيح دجى، ومع ذلك هم بشر غير معصومين. ونقف عند هذا الحد تأدبا معهم رضوان الله تعالى عليهم، ولنا أن نستلهم العبر والعظات، لكن استلهام العبر والعظات لا يعني التطاول على كبار الذوات، لا يعني التطاول على كبار الأصحاب، لا يعني التطاول أن نضع أنفسنا حكاما على أولئك القمم. نحن يا الله ننظر إليهم، يعني يا ليت نستطيع أن نشاهدهم، ننظر إليهم، فضلا على أن نأتي من علو ونحكم عليهم. نحكم عليهم. لا أيامنا كأيامهم، ولا صنيعنا كصنيعهم، ولا قلوبنا كقلوبهم، ولا رأينا الذي رأوا، ولا جاهدنا شيئا مثل جهادهم. هذا كله نستصحبه قبل أن نتكلم. أنزل القرآن على نبينا وهم شهود، وجاهدوا معه وهو راض، ومات عنهم قد أشرق وجهه، وراهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأتي نحن بعد ذلك لنتأول أو نقول
ونصنف
أو نصنف أو نطعن أو معاذ الله. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم بلا استثناء دين وملة وقربة، وهو الحق والهدى. ولهذا لبعض أهل العلم كلام جميل في مسائل معينة، قال: العلم الذي تحيا به القلوب علم التوحيد، والعلم الذي هو داء علم الكلام، والعلم الذي هو دواء علم الفقه يعلمك دينك، والعلم الذي يقسي القلوب الخوض فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفرح بها عاقل، ما يفرح عاقل بها ولا يقبلها. طعن أمير المؤمنين أو قتل بضربة ضربه إياها رجل مرادي اسمه عبد الرحمن بن ملجم، خطب امرأة كان يحبها من الخوارج، فطلبت منه أن يكون مهرها قتل علي 3000 وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام مصمم، فقبل عياذا بالله. واجتمع هو ورجلان آخران فعزموا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. فأما الذي أراد أن يقتل معاوية فضربه، لكنه لم يصب منه شيئا اللهم إلا عرقا في وركه، فحرم بعدها نعمة الولد واكتفى بيزيد. طلب منه أن يكتوي فقال: أما النار فليس لي بها طاقة، وفي يزيد ما يغني. وأما عمرو بن العاص فإنه اشتكى بطنه ولم يخرج للصلاة، فأخرج بدلا منه رجلا رضي الله عنه اسمه خارجة يصلي بالناس، وكان الأمراء آنذاك يتولون الصلاة في الناس، يتولون الصلوات بالناس. فلما خرج ظنه ذلك الخارجي، ظن أن خارجة هو عمرو بن العاص، فضربه فقتله في ظلمة الليل. فلما قيد وحمل إلى عمرو بن العاص دخل الناس يسلمون على عمرو بالإمرة، يعني السلام عليك أيها الأمير. هو يتعجب، لأن ليس من المعقول أنهم عينوا أميرا لتوهم. فقال من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص. قال إذن أنا قتلت من؟ قالوا لو قتلت خارجه. فقال أردت عمرا وأراد الله خارجه. فذهبت مثلا، قال ابن عبدوس، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وهذا من عبر الأيام وعظاتها، وأن ما أراد الله جل وعلا كائن، وأن مسألة الموت هذه أمرها
فقط بيد الله،
بيد الله ومحتوم، يعني محسوم، لا يقدم ولا يؤخر. سأل الله حسن الخاتمة والعمل الصالح. طعن قتل أمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج إلى صلاة الفجر. يقول بعض الرواة، بعض الكتب، بعض الأخبار أنه هو خارج رأى أوزا طائر المعروف، وأنه يعني يحدث صوتا يتجمع كذا حول بعض، فجاء أحد غلمانه ينهرها فقال دعها إنهن نوائح.
لا إله إلا الله.
عرف أنه سيقتل هذا اليوم، وقد كان رضي الله عنه يعلم أنه سيقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين من يخضب هذه عن هذه، يقصد رقبة علي. فكان إذا بلغت به الحدة وضاق ذرعا بالناس قال متى ينبعث أشقاها، يعني حتى أستريح، لأن الإنسان إذا عانى ممن حوله يريد المنجة، يريد المخرج، يريد الفرحة، وهذا لا تكون إلا عند الله، فيشتاق إلى
ما عند الله،
ما عند الله. فضربه بالسيف ضربة قصمت قتلته رضوان الله عليه. ثم حصل ما حصل ما بين أهل الشام وأهل العراق، فالتقى الجيشان، جيش الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه وقيادة وأهل العراق بقيادة الحسن. فلما رأى الحسن جموع المسلمين من الطائفتين علم أن أحدا منهما لن يبلغ هذا الأمر إليه إلا بعد دماء، يعني مثلا إذا قلنا أن معاوية سيحكم فإنه لن يحكم حتى يبيد أهل العراق، وإذا قلنا أن الحسن سيحكم فإن الحسن لن يحكم حتى يبيد أهل الشام. فالضحية لهذا الثمن لهذا الكرسي هذه الدماء. فتنازل عن الخلافة، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح فيه أو به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. فآل الأمر إلى معاوية وهو أول ملوك المسلمين. أما الأربعة الذين قبله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهم خلفاء، وهو أول ملوك المسلمين رضوان الله تعالى عليه وارضاه، وهو معاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس.
نعم. إذن أعزائي المشاهدين هنا نقف ونواصل بعد هذا الفاصل، لنواصل عذب الكلام بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، مع هذا العذب من الكلام، ما هو مفرح وما هو مؤلم في هذا التاريخ الذي يجب أن نستمع إليه. حقيقة وصلنا عند سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، نكمل هذا العذب من الكلام.
قلنا آل الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه بعد أن تنازل الحسن بن علي رضوان الله عنه وعن أبويه عن الخلافة، ومعاوية من بيت شامخ وهو بني أمية. وبنو أمية بن عبد شمس كانوا فرسا رهان، كانوا فرسي رهان مع بني هاشم أعداء أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثغرة انسل منها بعض الناس، فاتهم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبني أمية بأمور جزافا لشيء كان في الجاهلية. والنظرة هذه النظرة غير منصفة، بل بتعبير أوضح نظرة باطلة، ذلك أن ما كان في الجاهلية كان عاما، فالاقتتال والصراع الذي كان قائما في الجاهلية، نعم كان قائما لكن الإسلام أذهبه وأزاله، ولهذا قبل الناس أن يرقى بلال على الكعبة، وقبل الناس أن يتولى أبو بكر. يعني هؤلاء لو قرأوا بإنصاف لعلموا أن أبا بكر من بني تيم، وبنو تيم وإن كانوا من قريش إلا أنهم لم يكونوا بتلك الحظوة مثل بنو هاشم وبنو أمية وبنو مخزوم، لكن مع ذلك لفضل الصديق ولأن تلك الأمور الجاهلية الحمية الجاهلية أزيلت سلم الناس لفضل الصديق رضي الله عنه لا لفضل قبيلته. يعني ليس لأن قبيلته ذات شأن وبال عين صديقا عين أمير خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما عين نصب بويع خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عليه من عظيم الصفات ولأنه أفضل الأمة، لا علاقة بأحداث الجاهلية بها. هي كذلك في حكم معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولي معاوية حكم 20 سنة تقريبا، كان رضي الله تعالى عنه ممتلئ الجسم ووصف بالحلم وهي أعظم مناقبه، قال له أن
بيني وبين
بين الناس شعرة إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها، والناس إذا طاروا وقعت وإذا وقعوا درت. وقال كلمة والله لا يقولها إلا الملوك النابغون، قال لست بخيركم ولكني خير لكم.
سبحان الله،
لست بخيركم أنا أعلم، يقول معناها أن في الصحابة اليوم من هو أفضل مني لا أجحده، لكن قل ما يكون فيكم من يضبط الأمر مثل تجتمع عليه الكلمة، والناس يحتاجون إلى رجل تجتمع عليه الكلمة. لست خيركم لكني خير لكم، والناس يريدون ما هو خير لهم. وفعلا جمع الله جل وعلا عليه الكلمة، وقد قلت هو أول ملوك المسلمين. وأنا أحاول أن أبتعد عن قضية السياسة لكن أجدها تغلب، أنا أردت أن يكون الحديث تاريخيا اجتماعيا اقتصاديا، لكني سأحاول الآن بعد أن فرغت من الأربعة الراشدين، لأن الأربعة الراشدين لهم هيبة، ولا أستطيع أن أقحم أحداث الناس وأخبار المجتمع وأنا أتحدث عن الكواكب الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم. لكني الآن بعد وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه وانقضاء الصحابة ممكن نتكلم في الأشياء الاجتماعية. معاوية رضي الله عنه قلنا كان أعظم ما فيه، هي مناقب عديدة لكن أعظمها حلمه ومعرفته كيف يراضي الناس. ولما جاءه أحد أبنائه يريد أن يهبه دم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وعبد الرحمن كان شاعرا وكان يتغزل في ابنة لمعاوية أو أخت لمعاوية، فجاء أحد أبناء معاوية ابن معاوية يزيد أو أحد أقاربهم بني أمية يشتكي إلى معاوية وأنت أمير المؤمنين وا وا وا.
وهذا الرجل يتكلم،
هذا الرجل قال ماذا قال؟ قال إنها كذا جميلة، قال نعم وأنها جميلة، قال إنه يقول إنها وإذا نظرت في نسبها وجدتها من بيت يعني شامخ مكنوني، قال والله هي كذلك. كل ما قال بيت خرجه، إلى أن قال فأخذتها إلى مكان كذا مشيت معها، قال أما هذه كذب، ما قال ما يمكن. قال طيب ماذا الحل؟ قال إنك إن يعني أخذت جادل وحكمنا عليهما بلا ذلك زاد الأمر شاع في الناس، وأنت تعرف أختك أنها حصان رزان وأن أنا أمير المؤمنين لن يصل إليها، يعني بأمر عادي ممكن أن يعالج الموضوع بأحسن من هذا. وهذا حلم وعقل في آن واحد، لأن حلم بلا عقل لا ينفع،
مع أنه ذو سلطة
وذو مكان يستطيع. وهذا هو الحلم مع كمال العقل. فلما دخل المدينة جاء له بابنة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا يعني الحق بإنصاف، يعني معاوية رضوان الله عليه من يقرأ تاريخه وتصرفه في الأحداث يعجب مما أتاه الله جل وعلا من الحكمة والدهاء والحلم الذي ينبغي أن يكون الملوك متصفين به.
وكان من دهات العرب.
فلما دخل جاءت ابنة عثمان تشتكي إليه كذا وكذا 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 وكذا، فقال كلاما جميلا، يعني أنا ما أستطيع أحارب الناس لأن أباك قتل، لكن خير لك أن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين، يعني مهما كان عزوة لك أن يصبح أن عثمان مع بينهما قرابة، أن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين، يعني لن تضامي، ما تريدينه من الدنيا غالبا سيأتيك، فعلى ما تفتحين على نفسك أبواب نفسك أبوابا أنت في غنى، أنت في غنى عنها. يقولون إنه كان في قصره فجاءه كتاب من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان عبد الله بن الزبير في المدينة، وأن لمعاوية كان أرض في المدينة، فالعبيد الذين يعملون عند معاوية كأنهم تجاوزوا الحد ودخلوا على أرض عبد الله بن الزبير، أخذوا منها نخلا أو زادوا في حد الأرض أو يعني تسلط دنيوي. فبعث عبد الله بن الزبير إلى أمير المؤمنين أو إلى معاوية، وقال له إن خدمك وعبيدك فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وربما كان في الخطاب شيء من الحدة، فأراد أن يعلم ابنه، أخذ الخطاب وأعطاه يزيد. قال ما تقول يا بني؟ يزيد أنا ذاك كان شابا. قال أرى أن تبعث بجيش أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه. قال وغير ذلك يا بني؟ قال هو ذاك. نادى الكاتب، يا كاتب. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال اكتب من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير، قد جاءني كتابك وساءني ما فيه، واعلم أنني قد وهبتك الأرض والخدم والعبيد الذين فيها. فكتب إليه عبد الله بن الزبير: الحمد لله الذي أنعم على أمير المؤمنين بهذا العقل الوافر الذي أحله في قريش هذه المكانة. فبعث لما وصل الكتاب إلى معاوية أعطاه من أعطاه، قال اقرأ يا بني، هؤلاء هم الملوك. الإنسان كلما استطاع أن لا يكون له خصوم دل هذا على كمال عقله. ويقولون عن أحد الناس سفندهاءه، قالوا لم يكن له عدو في العلانية ولا صديق في السر. وهذه لا أدري كيف تجتمع، يعني من عجوبة الدهاء، ولا أدري الآن، أنا أقرأ من قديم وتتراكم، يعني والإنسان ضعيف مع الحل والترحال وكثرة الأقوال، لا بد يعني أن الإنسان يسهو ينسى يتعجل ضعف، نسأل الله أن لكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالمهم ذكروا في رجل، قالوا لم يكن له عدو في العلانية ولم يكن له صديق في السر، يعني لا يوجد أحد هو يبثه كل ما عنده، ومع ذلك لا يوجد أحد يعاديه علانية. طبعا قد يوجد من يعاديك خفية، لكن الناس تقول قد أجلك من يعصيك مستترا، إذا عدوك لا يستطيع أن يجهر بعداوتك، هذا يدل على أنك حكيم، على أنك قوي، على أنك غالب، لن تسلم من هؤلاء، محال. لكن ما دام لا يستطيع أن يجهر بها، لا يستطيع أن يؤذيك، لا تفتح على نفسك باب. يقول الشريف الرضي: ولا تفتح ولا تنبش الداء العضال فتندم. في أشياء لا تنقب عنها، يعني خذ ما صفى ولا تفتح أبواب. الناس الصالحون منهم الذين عبدوا ربهم، خيره نازل وشرهم إليه صاعد، هذا مع ربهم جل جلاله، مع يقينهم واعترافهم بأنه المنعم عليهم. فكيف أنت الذي يرونك ندا لهم، أو أنك بخستهم حقهم، أو ظلمتهم، أو شاركتهم في رزقهم؟ فلا بد للعقل أن يفقه هذا ويعرفه، يتعامل باللين والحسنى ما أمكن، لكن لكل شيء موضع، وليس هذا بيان تفصيلي. حديث الآن عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمنه لم يكن مجال الشعر الجرير والفرزدق قد ظهر بعد ذلك. حج رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل المدينة وصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعل المنبر 9 درجات. المنبر كان 3 درجات، فجعله 9 درجات وكسى المنبر، وهو المعمول به الآن. منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 درجات، وقد كان في زمن النبوة 3 درجات. هذا معاوية بن أبي سفيان على وجه الإجمال أول ملوك المسلمين وأعظمهم وأفخرهم، وهو أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة. لم يكن لهم من الأبناء كما قلنا إلا يزيد، وهي من وهو من أم يقال لها ميسون، ويقال أن ميسون هذه لما تزوجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونقلها إلى قصره لم تألف حياة الترف، طبعا ليس الترف بمفهوم المعاصر بس بقياسا على أن ميسون كانت في البادية في خيام الشعر والضعن، تستخفونها يوم ظهركم يوم إقامتكم، كان أبوها وأهلها وإخواتها وأعمامها ينتقلون لم تتعود، فلما جاءت هذا أمير المؤمنين ومجاور للروم فكان يحب أن يملأ عينهم فيبهر في عزوة وفي أنفة على ما تظهر به الملوك عادة. فلما دخلت القصر والحياة وكان معاوية رضي الله عنه جسيما فيقولون إنها قالت أبياتا تتكلم فيها عن
متحل
أي عن تحن إلى ديار أهلها وأنها لم ترضى بهذه الحياة ولم تقبلها، وقالت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليفي، وأبيات أخرى ذكرت فيها حنينها إلى ديار قومها. ويروى أن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه طلقها بعد ذلك وردها إلى أهلها، ولا يحفظ فيما أعلم تاريخيا الآن أنه كان له ابن غير يزيد. لما مات فوق 70 كان عمره، جاء الضحاك بن قيس رضي الله عنه، وكان يزيد غائبا، كان الضحاك أمير من قادة جيش معاوية، خرج للناس، طبعا ما كان المسجد الأموي مبني، هذا في عهد الوليد، في المسجد اللي كانوا يصلون فيه، فقال إن معاوية حبل من الله مده ما شاء ثم رفعه، يعني مات، وهذه أكفانه، وإنا مدرجوه فيها ومخلون بينه وبين عمله، من أحب أن يشهد معنا صلاة الظهر أو العصر فليحضر، يعني سنصلي عليها الظهر والعصر، مثل ما يعرف الآن بالبيانات عندما يموت الزعماء، قال إن معاوية مده الله ما شاء له أن يمده، وروى أن يزيد قال هذا ثم قبضه، وهذه أكفانه. فليس في الإسلام تعظيم عند الموت، تعظيم الموت في نفسه مصيبة، وهذه أكفانه وإن مدرجوه فيها ومخلون بينه وبين عمله، وإن أحب أن يشهد معنا صلاة العصر أو الظهر فليشهد، يعني سنصلي عليه الظهر أو العصر. فوقع هذا وصلي عليه رضوان الله تعالى عليه، وولي الأمر بعده ابنه يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. هذا مجمل انتهينا به إلى في عذب الحديث، وقلت أستدرك أن أتكلم وأنبه على فضل أولئك الكبار، ولم أتطرق إلى الأدب والشعر في حياتهم، لكن فيما سيأتي سأغض طرفا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عن الأحداث السياسية، وستكلم عن الحياة الاجتماعية، عن الأعلام الذين كانوا من عهد يزيد إلى قرابة نهاية الدولة العباسية، ربما حسب ما يعني يفتح الله علينا من تذكر عن أخبار سياسية لا يمنع، لكن سنجعل الحديث جله أو كله عن قضايا أخبار الناس وأشعارهم وبلاغتهم.
نعم، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم. أعزائي المشاهدين، ووصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم، لكم منا أجمل التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.